ونور الفقه علمنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة نسائم الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، سائلا المولى عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، هذا اللقاء إن شاء الله تعالى تحت عنوان تذكير السعداء بآية الإسراء. تذكير السعداء بآية الإسراء. قال الله جل وعلا بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى قال في مطلع هذه السورة سبحان، وهي كلمة تنزيه وتقديس لله تبارك وتعالى الذي يستحق كل التقديس والتنزيه. سبحان الذي أسرى، والإسراء لا يكون إلا بليل كما هو معلوم. وتعريف الإسراء هو ذهاب الله تعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم راكبا على البراق من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى بالقدس في جزء من الليل. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالصلاة في المسجد الأقصى، وأن يرده إلى حوزة المسلمين، وأن يطهره من إخوان القردة والخنازير. اللهم آمين يا رب العالمين. سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل برسوله ولم يقل بنبيه ولم يقل بخليله ولا بشيء من هذا، لم يقل برسوله ولا بنبيه ولا بخليله، وإنما قال بعبده. وفي ذلك إشارتين: الإشارة الأولى أن أعلى المقامات التي يصل المرء إليها هي مقام العبودية لله، ليس مقام الملك ولا الإمارة ولا الرئاسة ولا الوزارة، وإنما أعلى مقام يصل المرء إليه هو مقام العبودية لله. فهل أنت سعيت إليه؟ إن من الواجب علي وعليك أنت وعليك أنت يا أمة الله أن نسعى جادين إلى الوصول إلى هذا المقام المبارك، وهو مقام العبودية لله تبارك وتعالى. انظر معي إلى رجل أسود كان يباع ويشترى، وهو سيدنا بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه. سيدنا بلال كان عبدا أسودا يباع ويشترى، نعم، فصار ملوك الأرض الآن إذا أرادوا أن يتكلموا عنه قالوا قال سيدنا بلال. بسبب ماذا؟ بسبب عبوديته الحقة لله تبارك وتعالى، صار ملوك الأرض يقولون قال سيدنا بلال، بل أفضل من الملوك قال سيدنا، وهو فاروق الأمة عمر، حيث قال سيدنا أعتق سيدنا، سيدنا أي أبو بكر الصديق أعتق سيدنا أي بلال ابن رباح الحبشي. وأنا أذكر أن أمية بن خلف عليه من الله ما يستحق كان يعذب بلالا، فمر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وبلال يعذب، فتفاوض مع أمية على أن يشتريه منه، فاتفق أمية معه على أن يبيعه له بأربعين وقية، فما كان من صديق الأمة الأكبر إلا أنه صبهم صبا في حجره. فلما تسلم أمية بن خلف الأربعين وقية قال يا أبا بكر والله لو قلت بوقية واحدة لبعته عليك، قلت لو كان أحدا منا في مثل هذا الموقف ماذا كان يقول وماذا كان يفعل؟ إنه كان يقول هكذا: آه لو صبرت دقيقة واحدة وساومت أمية بن خلف على أن يبيعني إياه بثلاثين وقية أو بعشرين وقية أو بعشرة أواقي، فإن أمية قال والله لو أبيت أن تشتريه إلا بوقية واحدة لبعتك إياه. ولكن أبا بكر هل يتعامل مع أمية؟ لا، إن أبا بكر يتعامل مع من على العرش استوى سبحانه وبحمده، فما كان من أبي بكر إلا أنه أوقع أمية بن خلف في ندم وحصرة وخزي أكثر ما هو فيه من ندم وحصرة وخزي. فماذا قال له؟ فقال أبو بكر والله لو قلت لي مئة لصببتهم في حجرك صبعا، لو قلت لي مئة لصببتهم في حجرك صبا. لماذا؟ لأن أبا بكر يتاجر مع مولاه. الشاهد يا إخوان أن بلال كان يباع ويشترى وأسودا لا قيمة له في المجتمع، فلما من المنان عليه بالإسلام واجتهد وصار عبدا لله بحق صار ملوك الأرض يقولون قال سيدنا بلال. بسبب ماذا؟ بسبب عبوديته لمولاه. بسبب ماذا؟ بسبب أنه صحابي جليل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. بسبب ماذا؟ بسبب أنه مؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام. بسبب ماذا؟ بسبب تضحيته لدين الله عز وجل. كل هذا يندرج تحت كلمة واحدة ألا وهي العبودية لله تبارك وتعالى. لذا فإن فاروق الأمة عمر رضي الله تعالى عنه قال سيدنا أعتق سيدنا، سيدنا أي أبو بكر الصديق، أعتق سيدنا أي بلال بن رباح الحبشي رضي الله تبارك وتعالى عنه أجمعين. سبحان الذي أسرى بعبده. وقد قال أحد السلف، وذلك كله من باب امتثال أمر الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، نص الآية الكريمة. نعم، أحد السلف قال: من أبى أن يعبد الله، أي من رفض أن يعبد الله فهو كافر طبيعي، ومن عبد الله تعالى وعبد معه غيره فهو مشرك. أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا هو الإشراك الذي نهينا عنه، حيث قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حيث قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن عبد الله تعالى وعبد معه غيره فهو مشرك، ومن عبد الله تعالى وحده بغير ما شرع فهو مبتدع، ومن عبد الله تعالى وحده بما شرع فهو المؤمن الموحد. اسمع، قال أحد السلف رحمه الله: من أبى أن يعبد الله تعالى فهو كافر، ومن عبد الله تعالى وعبد معه غيره فهو مشرك، ومن عبد الله تعالى وحده بغير ما شرع فهو مبتدع، ومن عبد الله تعالى وحده بما شرع فهو المؤمن الموحد. وقال أحدهم أيضا: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. ما معنى حروري نسبة إلى حروراء بالعراق؟ وماذا يعنى بذلك؟ يعنى بهم الخوارج، والخوارج هم الذين يسمون في هذا العصر بالتكفير والهجرة، ومن منهجهم أو من أبرز منهجهم أنهم يكفرون بالمعصية عياذا بالله. وأما المرجئة فرقة أيضا من الفرق الضالة، وهي تعتقد أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. يعني لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني يقولون: المسلم الزاني مؤمن كامل الإيمان، المسلم السارق مؤمن كامل الإيمان، المسلم المرتشي مؤمن كامل الإيمان، المسلم الذي لا يصلي مؤمن كامل الإيمان، الذي لا يؤدي الزكاة مؤمن كامل الإيمان. الله، هذا كلام باطل أم حق؟ أيوة، أنا أسألك أنت ماذا تقول؟ هذا كلام، أحسنت، هذا كلام باطل كما تفضلت، وهي منهاج المرجئة، أسأل الله السلامة والنجاة. أما أهل السنة والجماعة يقولون: على صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. إذن من عبد الله تعالى بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد. ولذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: العبادة هي إيه؟ هي الصلاة والصوم والعمرة والزكاة والحج فقط؟ لا، قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ثم إن العبادة حتى تقبل عند الله عز وجل يكون فيها ستة شروط. هل أنت منتبه؟ الشرط الأول: الإخلاص لله تعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرط الثاني: اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الشرط الثالث المصارعة، ولا تنيا في ذكري. شرط الرابع القوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. شرط الخامس أن تكون العبادة بالحب التام لله عز وجل. شرط السادس والأخير أن تكون العبادة بالذل التام لله تبارك وتعالى. إذا الشروط الستة: الإخلاص، المتابعة، المصارعة، القوة، الحب التام، الذل التام لله عز وجل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ومع أن الإسراء لا يكون إلا بليل، فقد ذكر الله جل وعلا ليلا ليعلمنا أن الإسراء والمعراج الذي كان بالروح والجسد وكان في جزء من الليل، وكان في جزء من الليل وليس في ليلة كاملة، من المسجد الحرام وهو بمكة المكرمة والصلاة فيه 100,000 صلاة، وسمي بالحرام لحرمته، إلى المسجد الأقصى وهو بالقدس في فلسطين والصلاة فيه 250 صلاة. ولعلك تقول 500، فأقول إن الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد حسن حديث 500، ولكن الألباني رحمه الله ضاعفه، حيث حسن الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا بأربع صلوات في الأقصى. قلت: والصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة، فإذا قسمت 1,000 على 4 كان الناتج 250. فالصلاة في المسجد الأقصى رضى الله إلينا 250 صلاة. واعلم أن أول مسجد بني في الدولة الإسلامية، أي نعم هذا السؤال لك، ما هو أول مسجد بني في الدولة الإسلامية؟ أول مسجد بني في... هذا يقول المسجد الحرام. لا يا أخي، إجابتك خطأ. أول مسجد بني في الدولة الإسلامية هو مسجد قباء، الذي إذا ذهبت إليه متطهرا وصليت فيه كان لك بثواب عمره، كان لك بثواب عمره. أي نعم، بارك الله فيك. وأما أول مسجد وضع في الأرض للذي ببكة مباركة، والمسجد الثاني هو المسجد الأقصى، وكان بينهما 40 سنة، وكان بينهما 40 سنة. سبحان الذي أسرى بعبيده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالإسراء والمعراج كان بالروح والجسد، وكان في جزء من الليل كما أخبر بذلك جمهور السلف والخلف. أي نعم. ثم أنه كان يقظة كما هو معلوم لدى حضراتكم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما عاد من رحلة الإسراء والمعراج عاد إلى بيت عمه أبي طالب، ولقي بنت عمه أم هانئ، فذكر لها ما أنعم الله تعالى به عليه من رحلة الإسراء والمعراج التي أتت بعد 3 حوادث: موت عمه أبي طالب، وموت أم المؤمنين خديجة، وعودته من الطائف. وكانت حوادث أليمة، فموت عمه أبي طالب الذي كان يؤازره ويذب عنه، وموت أم المؤمنين خديجة الزوج الشفيق الناصر، أي نعم الزوج الشفوق الناصرة له الإسلام، وعودته من الطائف بعدما رجموه بالحجارة حتى سال الدم الشريف من قدمه، فكانت حوادث مؤلمة. فأراد الله تبارك وتعالى أن ينعم عليه بهذه الرحلة المباركة. فلما عاد من رحلة الإسراء والمعراج إلى بيت عمه أبي طالب، ولقي ابنة عمه أم هانئ، وذكر لها ما أنعم الله تعالى به عليه، وأخبرها أنه سيخرج على الناس ليخبرهم بذلك، قالت: يا ابن عمي، إن الذين صدقوك سيكذبوك. والسبب في ذلك أنهم كانوا يذهبون من مكة إلى بيت المقدس في شهر، وينحدرون أن يعودون ويرجعون في شهر، فيكون مجموع ذلك شهرين، وأنت ستخبرهم أنه أسري بك وعرج بك إلى السماوات العلى، وتم ذلك كله في جزء من الليل، فكيف تتقبل عقولهم ذلك؟ فإن هذا يريد قلبا عمر بالتوحيد وعمر بالإيمان وعمر بالإخلاص وعمر بالسنة وحب أهلها والتضحية بالنفس والمال والوقت لهذا التوحيد والإيمان والسنة. أما هؤلاء مشركون كفار أهل جاهلية، ومن من المنان عليه بالإيمان بك سيكذبك إن خرجت على الناس بذلك. ومسكت رداءه فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على ردائه وانطلق إلى الحطيم. الحطيم، نعم الحطيم هو الحجر، وسمي الحطيم بالحطيم لأنه احتطم من الكعبة، وسمي بالحجر لأنه احتجر من الكعبة، هو جزء من الكعبة. فأرسلت أم هانئ جاريتها نبعة، أرسلت أم هانئ جاريتها نبعة تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل عند الكعبة وجلس في الحطيم، مر أبو جهل فقال: هل يوجد عندك شيء اليوم؟ فقال: لقد أسري بي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو جهل: إلى أين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى بيت المقدس. ففرح أبو جهل لأنه يعلم أن القوم سيكذبون هذا الخبر، فقال: إن جمعت لك القوم تخبرهم بما أخبرتني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في قوة وثبات وتؤدة وروية وشجاعة: نعم. وإذا بأبي جهل يصيح بأعلى صوته: يا معشر بني كعب، يا معشر بني كعب. فاجتمع القوم عن بكرة أبيهم، فقال: يا محمد، حدث قومك بما حدثتني به. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماوات العلى، ثم عاد إلى المسجد الأقصى، ثم رجع إلى مكة. وهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أمس، أي قبلها بيوم، واليوم في صبيحته يرون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبرهم بهذه الأخبار. فوقف مطعم بن عدي وقال: نذهب في شهر ونعود في شهر، وأنت تقول ذهبت وعدت في جزء من الليل، إن أمرك كان أمما، أي كان يسيرا، أما اليوم فأنت كاذب. كذب النبي. فوقف أبو بكر وقال: بئس ما قلت لابن أخيك يا مطعم، كذبته. قال: أما سمعت ماذا يقول؟ قال: والله إني أصدقه في الخبر يأتيه من السماء، أفلا أصدقه في ذلك؟ أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال هذا. فبدأ القوم يختبرونه، قالوا له: أذهبت إلى الأقصى؟ قال: نعم. قال: صف لنا المسجد الأقصى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد ذهب في الليل وأسري به وعرج به ونزل إلى المسجد الأقصى ثم عاد إلى مكة، كل هذا في جزء من الليل. فإذا كان هذا في جزء من الليل، لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من أن ينطبع في ذهنه تمام الانطباع. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصف في المسجد الأقصى، ثم أغلق عليه فكرب كربا شديدا. فما كان من الله تبارك وتعالى إلا أنه أمر المسجد الأقصى أن يكون عند دار عقيل بن أبي طالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر ولا يراه أحد سوى النبي عليه الصلاة والسلام، والمشركون كلهم حاضرين المشركون حاضرون والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر ويصف المسجد الأقصى بابا بابا ونافذة نافذة وسارية سارية وركنا ركنا، وكلما وصف شيئا قال أبو بكر الله أكبر، صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله. فرحان، لأن أبا بكر كان رجلا تاجرا وكان رجلا نسابا وكان قد سافر إلى الأقصى مرات وهو يعلم وصفه تماما. وإذا بالمشركين في خزي وعار، فهم كانوا يكذبونه من دقائق، فأرادوا أن يختبرون وأن يمتحنون وأن يفحصون حتى يثبتون أمام بعضهم البعض، فيعجز فحينئذ يشمتون فيه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أغلق عليه وكرب كربا شديدا في حضرة المشركين، فما كان من الله إلا أن نصرته ومعيته مع رسوله وخليله محمد صلوات الله وسلامه عليه، فأتى له بالمسجد الأقصى عند دار عقيل، فأخذ ينظر إليه ويصفه بابا بابا ونافذة نافذة وسارية سارية وركنا ركنا. فهو كأنه الرسام والبناء، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى المسجد الأقصى بيده. نعم، وهو يصفه، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يكبر ويقول له صدقت يا رسول الله، فقال له أنت الصديق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلما كان الأمر بهذه الكيفية قالوا أخبرنا عن عيرنا، قال لقد مررت بعير بني فلان، ويقدم العير يعني ناقة أو بعير عليه غرارتان، غرارة بيضاء وأخرى سوداء، وكان هناك ماء شربت منه وهم يبحثون عن كذا. قالوا طيب متى ستصل القافلة؟ قال مع مطلع شمس يوم الأربعاء. فصعدوا الجبال وأوشكت الشمس أن تطلع، قال ها أوشكت الشمس أن تطلع ولم يصل شيء، هذا كلام محمد. فلما طلعت الشمس وإذا بحريم يقول وهذه العير التي أخبر بها محمد هي قادمة، قالوا إن هذا لسحر مبين، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ووصلت العير بنفس الأوصاف والعلامات التي أخبر بها من قال الله جل وعلا عنه وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى بأبي هو وأمي ولحمي ودمي وعصبي وزوجي صلوات الله وسلامه عليه. نعم أيها الأحبة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكأن الإسراء والمعراج كان عبارة عن غربال، عارف الغربال الذي يغربل، ها كان عبارة عن منخل، عارف المنخل الذي ينخل. أين إن الإسراء والمعراج لا شك أنها معجزة أيد الله تبارك وتعالى بها رسوله، لا شك أنها آية، لكن إن صحت كلمتي التي قلتها غربال أو منخل، لأن واحد يقول لي كيف تقول على آية من الآيات التي أيد الله بها رسوله، أو كيف تقول على معجزة من المعجزات التي أيد بها رسوله أنها غربال ومنخل. أقصد أن أقول أن ثبت الله أهل التقى والإيمان الراسخ على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا، أما الذي لم يكن صاحب إيمان راسخ ارتد عن الإسلام حينما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به وعرج به وعاد في جزء من الليل. من الذي فعل ذلك؟ الله جل وعلا هو القادر القدير المقتدر، إذا قال للشيء كن فيكون سبحانه وبحمده، فالله جل وعلا أيده بهذه الآية. وأنتم تعلمون أن المعجزة أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على أيدي أنبيائه ورسله، وهو مصحوب بالتحدي. أما الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على أيدي أوليائه غير مصحوب بالتحدي، والولي يخفي الكرامة كما يخفي الواحد منا معصيته أو سيئته إلا أن يكون في إظهارها مصلحة شرعية، وهذا من دلالات صلاحه، وهي معجزة لنبيه الذي وفق هذا الولي لاتباعه صلى الله عليه وسلم. طيب، وأما الخارقة تجرى على أيدي الصحراء والكهنة، خارقة شيطانية، أي نعم، بسبب أن الساحر ولي للشيطان، ولي للعفريت، ولي للمارد، فبسبب أنه ولي له، وهناك أولياء للرحمن وأولياء للشيطان، أي نعم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، كما بيّن الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ذلك. على كل حال، الإسراء والمعراج، أهل الإيمان الراسخ والعقيدة الصحيحة الثابتة ثبتهم الله على لا إله إلا الله بصدق، محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا. والذين لم يتمكن الإيمان تمكنا صحيحا من شغاف قلوبهم ارتدوا والعياذ بالله. فمن هنا قلت هذه الكلمة التي تلفظت بها إن صحت أنها كانت كالغربال أو المنخل. أين؟ فبارك الله فيك، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قلت بركتان، بركة دينية وبركة دنيوية. البركة الدينية، هل أنت معي؟ البركة الدينية أن المسجد الأقصى، عد معايا، مقر الأنبياء. طب اثنين، مهاجر الكثير منهم. طب ثلاثة، قبلة المسلمين الأولى. طب أربعة، تضعف الصلاة فيه. طب خمسة، يشد الرحل إليه. هذه اسمها ايه؟ بركات دينية. ليه ايه؟ أنه مقر الأنبياء، أنه مهاجر الكثير منهم، أنه قبلة المسلمين الأولى، أن الصلاة تضعف فيه، أن الرحل يشد إليه. أي نعم، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء والرسل فيه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم. وأما البركات الدنيوية لما يحيطه من أنهار جارية وبساتين نظرة. أي نعم، نأخذ هذا الاتصال. تفضل يا أخي. أختنا سميرة من تونس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما هو الحكم الشرعي لذهاب النساء إلى المقابر؟ وإذا كان جائز، ما هي الشروط وما هي النية؟ وهل يشعر الميت بزيارة؟
طيب،
الله خيرا.
والله أنا أرى أن تقولي ماذا ترى في زيارة النساء إلى المقبرة. واحد يقول هي قالت إيه، أقول قالت ما الحكم الشرعي. وقد يصيب المرء وقد يخطئ، والحكم الشرعي لا يخطئ بل يكون مصيبا دائما. أين؟ فالحكم الشرعي مثلا في الخمر إيه؟ حرام قولا واحدا. في الزنا إيه؟ حرام قولا واحدا. أما في الأمور الأخرى نقول ماذا ترى في مسألة كذا. دي رقم واحد. رقم واحد إيه؟ أنني صححت لأختي الكريمة في الله كيف يكون السؤال لها ولغيرها. طيب، وأما زيارة النساء للمقبرة فأهل العلم منهم من قال بالجواز بشروط شرعية. ما هذه الشروط؟ واحد، ألا تكثر من الزيارة. اثنين، أن تخرج بالحجاب الشرعي المعروف شروطه في الشرع الحنيف. ثلاثة، ألا تكون متبخرة ولا متعطرة ولا متبرجة. أربعة، أن يكون ذلك بإذن وليها أبا أو زوجة. خمسة، ألا تسافر إلى زيارة هذه المقبرة. طيب، ستة، ألا يكون هناك اختلاط بالرجال. سبعة، ألا تتفوه بشيء مما حرم الله عند المقبرة. ده العلماء اللي قالوا بالجواز. والذي يعني يترجح عندي والله تعالى أعلى وأعلم هو عدم الجواز، حيث أفتوا العلماء بالحرمة، انطلاقا من قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور، ومن الحديث الآخر لعن الله زائرات القبور. فلعلك تقول أنه ضعيف، أقول لك علامة وادي النيل شيخ أحمد شاكر صحح الحديث، والغالب على المرأة الضعف إذا وصلت إلى المقبرة تفوهت بكلمات تصطدم مع الشرع، وعندنا باب اسمه سد الذرائع، فمن باب سد الذرائع إذا أرادت المرأة أن تدعو لأحد من أمواتها فلتدعو وهي في دارها، أما أن تقصد المقبرة لزيارتها فلا تفعل، والله تعالى أعلى وأعلم في هذا. وهذا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك.
والله إنه أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
بالله عليك تدعي لأبي الحاج سيد السلفي.
أسأل الله أن يغفر لي وله وللمشاهدين والمشاهدات.
بالله عليك تدعي لنا إن شاء الله، إن الله يبارك لنا في محمد إن شاء الله.
اللهم اجعل محمدا على طريق سيدنا محمد.
صلى الله عليه وسلم. اللهم امين، وانا احبك في الله والله يا شيخ.
حياك الله، جزاك خير. اتفضل يا اخ عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اولا بارك الله فيكم جميعا يعني، وقائمين على القناه بجد يعني، قناه جميله جدا وبسط لنا جديد، وكل يوم بنفهم منها حاجات كثيره يعني.
وانت اجمل.
وكان ليا سؤال لو سمحت يا شيخ.
هات يا سيدي.
كنت عايز اعرف الفرق بين الشيطان والنفس والقرين، وازاي افرق بينهم الثلاثة يعني؟ الشيطان لو وسوس لي اقدر اعرف ازاي؟
على كل حال الشيطان من شطنة، اي بعد عن الخير، وهو جني كافر. اي نعم.
تمام.
والله تعالى قال وحفظا من كل شيطان مارد. واما القرين ما منا من احد الا وله قرين. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمس قد يكون مسا جزئيا من الجن، وقد يكون مسا كليا. والإنسان إذا ابتلي بشيء من مثل هذا فعليه أن يقرأ سورة البقرة في كل 3 أيام مرة على مجلس واحد وهو متوضئ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، وقال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان. فبهذه المناسبة أقول إن قراءة القرآن في المقبرة بدعة، وهذا الحديث دليل على ذلك. وأنا لا أريد لأحد أو ولنفسي أولا أن يتسرع في الأجوبة فيتكلم على غير أسس قرآنية وعلى غير أسس نبوية، فإن الأمر ليس بالمشيخة ولا بالدروشة، ولكن يعني الأمر تنطلق فيه من النص القرآني وصحيح النص النبوي، شريطة أن يكون بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أما أن يطلق المرء فينا على كذا أنه تشدد أو غير تشدد دون أن يكون إطلاقك على الشيء غير مدعم بنص قرآني أو صحيح النص النبوي، لا لا لا، كلامي وكلامك يكون مرفوض ومردود ما دام ليس مؤسسا على نص قرآني أو صحيح نص نبوي بفهم سلف هذه الأمة. أما قراءة القرآن للأموات فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فمثلا السادة الحنابلة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال بذلك، والراجح خلاف هذا وهو قول السادة الشافعية، وذلك لأن الله تعالى قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أي نعم. ولحديث أبي هريرة في مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. إذا أنا أريد أن يكون الكلام والجواب والتعليق مؤسس على بنيان قوي، ما هذا البنيان القوي؟ هو كتاب وصحيح سنة، شريطة أن يكون بفهم سلف الأمة، وأن نفرق بين قراءة القرآن في المقبرة والقراءة على الأموات. دي مسألة ودي مسألة أخرى، ينبغي أن نفهم الأولى، ينبغي أن نفهم أولا. فخلاصة الكلام بارك الله فيك، المس يا أخي قد يكون جزئي وقد يكون كلي، وبفضل الله أولا ثم بركة سورة البقرة الله تعالى يعفيك ويشفيك من ذلك. وأنا أنصحك بقراءة آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن، وسورة قل هو الله أحد، وهي ثلث القرآن، والمعوذتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما. كما أنصحك بالفاتحة، وهي أعظم سورة في القرآن، حيث رقى أبو سعيد الخدري سيد الحي الذي كان سليما أي لديغا بها، فكأنما نشط من عقال. قلت لك إيه؟ واحد الفاتحة وهي أعظم سورة في القرآن، اثنين آية الكرسي وهي أعظم آية في القرآن، ثلاثة الإخلاص وهي تعدل ثلث القرآن، أربعة المعوذتين اللتين كان يتعوذ بهما النبي عليه الصلاة والسلام، خمسة سورة البقرة أطول سورة في القرآن، وقد أتى عليها نصوص وقد ذكرت لك شيئا منها، والله أعلم. نعم، هات يا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
بارك الله في علمك
وفيك،
حضرتك أشوف كل علماء ومشايخنا.
آمين.
والله ليه سؤال عند حضرتك بس.
اجهري بصوتك يا أم عبد الرحمن.
أسمعك. سؤال عند فضلتك بس معذرة يعني في السؤال، بس أنا حاسة يعني المفروض إن أنا أسأل سؤال زي كده عشان أنصح
ماشي
ليا في الله.
هاتي.
هي دايما بتتابع حضرتك وبتتابع القناة دايما.
جميل.
والله يا فضيلة الشيخ، هي زوجها مسافر بره في احدى الدول العربيه يعني، وبسبب سفر جوزها بره هي يعني مش متحمله غيابه، وهو مش قادر ان هو ينزل. فيعني سامحني والله يا فضيلة الشيخ، بتقول يعني ان الشرع اباح ان في الحاله دي او في حاله ان الزوج يكون متوفي او اي حاجه، انها يعني في العلاقه اللي ما يسموها بالعاده يعني.
طيب
معلش انا اسفه يا فضيله الشيخ.
طيب معلش. طب
حلال، انا نصحتها كتير بس هي يعني بتجادلني وبتقولي ان الشرع بيبيح كده، وانا مش بصراحه مش مقتنعه ومش قادره اصدق، واتمنى ان حضرتك وفضيلتك توجه لها كلمه.
طيب، اولا العاده السريه.
السلام عليكم ورحمه
الله. وعليكم السلام ورحمه الله. العاده السريه هي انزال المني بمحض الاراده عند الرجل او المراه بأي صورة من الصور أو كيفية من الكيفيات، حكمها إيه؟ حرام. حرام ليه؟ لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ها، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فسمى الله هؤلاء العادون. طب هي تعمل ايه؟ تبعت لجوزها تقول له تعالى حتى تاخذ حقها من زوجها. اي نعم. طيب، ولغايه ما يجي تشتغل في الصيام، تصوم الايام القمريه ما تكفيش، تصوم الاثنين والخميس ما تكفيش، تشتغل بقى سيدنا داود تصوم يوم وتفطر يوم. اي نعم. وتكثر من الدعاء وتشغل نفسها باشغال البيت من كنس وطبخ واولاد، والوقت الذي عندها تقرأ فيه القرآن، تقرأ الكتاب، تشاهد قناة الرحمة أو غيرها من القنوات الإسلامية التي تحمل عقيدة صحيحة ومنهجا صحيحا. أي نعم، بذلك تكون قد شغلت وقتها بما يقربها من الله تبارك وتعالى. والعلاج الجذري في المسألة إيه؟ إن جوزها ياخدها معاه أو إن جوزها ينزل أجازة. هذا العلاج الجذري في هذه المسألة، والله أعلم. أين هات يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عمر،
حياك الله.
أنا أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
أدعوك بس يا أبو عمر. الله
الله يبارك فيك حاج محمد.
لا لا، أريد والله بشفاء الله.
أسأل الله أن يشفيني ويشفيك ويشفي مرضى المسلمين والمسلمات، ويلبسني وإياك والسامعين من المسلمين لباس التقوى والعافية. نعم، هات يا قاضي الله من الإمارات.
سلام الله عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك على القناة الحلوة قناة الرحمة صراحة.
وانت أحلى
حبيبي. بس أنا في شغلة بتراودني بقصة الإسراء. يعني شو الحكمة من ربط الباب بحلقة باب المسجد؟ شو الحكمة؟
الجواب
شو الحكمة إنه
البراق؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء أرادوا أن يعلموننا أن الأخذ بالأسباب أمر مشروع، فإن نكران السبب قدح في الشريعة، والاعتماد على السبب شرك، والتوكل الحقيقي أن تأخذ بالأسباب ولا تعتمد إلا على الله مع صدق اللجئ والاعتماد على الله تبارك وتعالى. أين هذه الحكمة؟ الحكمة إيه؟ عدم نكران الأسباب مع عدم الاعتماد عليها والأخذ بها بالتوكل على الله. أين هذه الحكمة؟ والله أعلم. هات يا أم نسمة.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
هات يا أختي.
دلوقتي أنا عندي 4 بنات.
أي نعم.
وطبعا جوزي طبعا ما ورثش من اهله حاجه، فعامل بيت على يعني بشغله هو.
اتفضلي.
فبعدين دلوقتي اهله يعني مثلا بيقول احنا نورث فيه والكلام ده كله، هل يصح ان هو يكتب البيت ليا او اولاده او اي حاجه؟ حضرتك افيدني بالاجابه الصحيحه.
الجواب انا لا انصح ان يكتب شيئا لاحد، واذا قدر الله موته بعد عمر طويل على طاعة الله عز وجل فأنت هتاخدي الثمن والبنات 4 الثلثان والباقي لإخوانه ما دام أبوهم مميتين. أي نعم، لإخوانه ما دام أبوهم مميتين. أي نعم. لكن إذا قدر أنه كتب الآن البيت للبنات 4 الآن، هل يجوز؟ يجوز. أي نعم. طب هل يجوز أن يوصي لهن بنصف البيت بعد مماته؟ لا يجوز. طب ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، لكني لا أريد له أن يكون في قلبه أو في عقله اعتراض على شرع الله. ها؟ فيعني ما يعملش كده حتى يهرب من أن يرث إخوانه فيه. أي نعم. لا، فأنا لا أنصح، والجواب على ما ذكر والعلم عند الله. نعم. هات يا خطاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وغفرته.
والله يا مولانا لي عند حضرتك سؤال يعني.
هات يا سيدي.
في واحد عندنا بيدق على العود وبيصلي بنا أمام، هل يجوز له أن يصلي بنا أمام؟
الجواب لا ينبغي أن يصلي مثل هذا الرجل إماما، فإن صلى إماما ودخلت المسجد فأصلي وراءه، لا أترك صلاة الجماعة لأنه يدق على العود. لا شك أن هذا فعل محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث أبي مالك الأشعري لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. أي نعم. ولكن هو وقع في حرام، فتركي للجماعة وقوع في بدعة. يبقى الوقت الجواب إيه؟ 1 لا ينبغي لولي الأمر أن يمكن مثل هذا الرجل ومن كان على شاكلته من الآذان أو الإمامة في المساجد، لأن العملين عملان عظيمان. 2 إذا ابتلي المسلمون في الحي بإمامة هذا الرجل فليبحثوا عن إمام آخر. 3 إذا دخلوا فوجدوه إماما فليصلوا خلفه ولا يتركوا الجماعة، لأننا نصلي خلف كل بر وفاجر. وكان عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه يصلي وراء الظلوم الحجاج بن يوسف الثقفي وغيره كسعيد بن جبير رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، والله المستعان. هات يا فرح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس يا شيخ أنا صاير بيني وبين زوجي مشكلة انه هو بيطلق لحيته كل فترة وبيحلقها، بيخففها يعني. وانا لما بأطلق ريحته بصير بالنسبة لي انسان تاني. حاولت صار لي 3 سنين اتأقلم وما عم بقدر يا شيخ. يعني بحاول اقول له بس يخففها شوي لانه يعني بصير بيناتنا مشاكل باللا شعور. يا شيخ انصحني. ونحن هون بس الانسان اطلق لحيته يعني بصير معه كثير مشاكل مع الدولة.
يا اختي انا انصحك الا تطلبي منه ان يخفف لحيته. لان لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثة كثيفة عظيمة وكانت تملأ صدره. انها هيبة، انها وقار، انها جمال. اما واحد عامل لي خيط كده، خيط ومستحلق، يعني الذي ينظر الى وجهه يفكر ان هو ما حلقش لحيته من اسبوع، هذا ما يصلح. ان حلق اللحية حرام، وهذا التخفيف ايضا حرام. وان كان الحرامين لا يستويان، فان الحرام دركات، الحرام دركات. اين فخلاص الكلام، انا انصحك الا تطلبي منه هذا الطلب، ان هذا الطلب يصطدم مع الشرع. والرسول صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى والاعفاء اي الاعفاء مطلق. فلا انصحك بهذا، بارك الله فيك. نعم هاي تفضل يا اخ احمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
أرجو من فضيلتكم ذكر بدع شهر رمضان وكذلك الإسراء والمعراج.
أبشر أبشر.
شاب يريد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر لفتاة، هل له ذلك إن أمن الفتنة أو إن أمنت الفتنة؟
والله أنا لا أنصح يا أستاذ أحمد، أنا لا أنصح أن يكلم الرجل والمرأة، وإنما مثلا إن كلمها يكلمها في حضرة رجال أو في حضرة نساء مع غض البصر. إيه نعم نعم وبارك الله فيك.
كنت أصلي ورأيت يعني شابا يخل في صلاتي، أصلي صلاة سنة، فهل لي أن أتجاوز الصلاة لكي أوضح له الأمر أم أقطع الصلاة لكي أوضح له الأمر؟
لا
هو كان يصلي فرضا وكنت أصلي سنة.
أتم صلاتك، فإن أدركته فانصح، وإن لم تدرك فلا شيء عليك. وإن شاء الله إذا لقيته بعد ذلك قدمت له النصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو معهود فيك بحمد الله. حياك الله يا أخي محمد.
السلام عليكم.
تفضل.
السلام عليكم.
سيد
الشيخ سؤال بسيط لو سمحت لي.
اجهر بصوتك.
السؤال اللي هيك زمان بدي أسأله، هل جيت للفترة المناسبة هالساعيات في الوقت الحالي؟
تفضل.
الشخص أنا لما تقول كل صلواتي محافظ عليها
الحمد لله،
الحمد لله رب العالمين، يعني مع ربنا مش مقصر ولا بشغلة لا بصلاة ولا بعبادي ولا بأي شيء كامل ولا إشي ناقصني. ناقصني شغلة واحدة بجوز تستغرب منها فضيلتك، ألا وهي نفس مرات تطلع معي كذبة بسيطة. يعني لا هي بتضر ولا بتنفع.
تفضل.
إشي بسيطة جدا يعني.
تفضل.
سامعني أخوي.
تفضل.
كذبة بسيطة يعني بتطلع معاي مرة.
قلها الله يكرمك عشان ما فيش وقت.
فاهم.
قلها، ما هي هذا الشيء؟
يعني بغض النظر شو هي، يعني هي يعني أحد جلساتي بتطلع مني هيك شغلة أي بغض النظر شو هي.
أنا مش عارف بيطلع منك، أنت بتقول أنت راجل مصلي ومستقيم، إيه اللي عامل عندك قلق؟ الكذبة. طيب أجيبك يا أخي، جزاك الله خيرا. أولاً الله تعالى قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. ثانيا قال الإمام ابن القيم: إن الرجلين يصليان بجوار بعضيهما في صف واحد، والفرق ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. وثالثا: يشيب الرجل فينا في الإسلام وما أتقن لله ركعتين. أي نعم. فإحنا صلاتنا نسأل الله أن يسترني وأن يسترك. على كل حال عليك أن تتجنب الكذب، لأن الكذب حرام. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بيّن صفات المنافق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فالكذب محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. طيب انتهى الجواب. أعود إلى ما بدأت به: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا قال من، وهي طبعيضية، ولأن ليس هناك قلب بشر يتسع لآيات الله كلها، فقال لنريه من آياتنا. من هذه الآيات أن الله تعالى أراه جبريل على صورته الحقيقية له 600 جناح، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل على صورته الحقيقية إلا مرتين فقط. أين على الصورة الحقيقية؟ أيوة. وأما على غير صورته الحقيقية رأى، كان يتمثل له بصورة الصحابي الجليل دحية ابن خليفة الكلبي، فأراه الله جبريل على صورته الحقيقية، وكان ذلك في ليلة الإسراء والمعراج، وله 600 جناح. وأراه أيضا سدرة المنتهى، أوراقها كآذان الفيلة، وثمارها كقلال هجر، ولا يتمكن أحد من نعتها، أي من وصفها، من شدة جمالها، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. وأراه البيت المعمور، وقد أقسم الله تعالى به فقال: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: البيت المعمور لو خر على الكعبة، فيفهم من ذلك أنه محاذيا للكعبة. أين؟ وهذا البيت المعمور يدخله في كل يوم 70,000 ملك فلا يخرجون منه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم. وقد استدل فريق من أهل العلم على أن أكثر الخلائق هم الملائكة من خلال هذا. وأراه الله تعالى أيضا، رأى جبريل سدرة المنتهى، البيت المعمور، الأنهار الأربعة، وهما نهران باطنان ونهران ظاهران. أما الباطنان، نسأل الله أن يمن علي وذريتي ووالدي والمشاهدين والمشاهدات بالشرب منهم، ألا هو نهر الكوثر. كوثر، ها، ماء أبيض من اللبن، أحلى من العسل، كيزان وعلى نجوم السماء، حصباءه اللؤلؤ، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. إن أعطيناك الكوثر. أين؟ فبارك الله فيك. والنهران الظاهران النيل والفرات، نهر النيل عندنا الذي ينزل فيه المجاري الآن، الله المستعان. وأراه الخطباء القوالون الذين يقولون ما لا يفعلون، نسأل الله أن لا يجعلنا منهم. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. السميع اسم من أسماء الله تعالى وفيه صفة السمع، البصير اسم من أسماء الله تعالى وفيه صفة البصر. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. أيها الأحبة، أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفات العلى كما من علينا بالصلاة في الحرمين الشريفين أن يمن علينا بالصلاة في أولى القبلتين وثالث المسجدين، المسجد الأقصى، أسير إخوان القردة والخنازير، رده الله إلينا ومتعنا بالصلاة فيه وأكرمنا بالصلاة فيه وأنعم علينا بشد الرحل إليه، ورزق الله الأمة رجلا كصلاح الدين وجنودا كجنوده. آمين. هذا، وجزاكم الله خيرا وعلى حسن متابعتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا، وندعو الله يرزقنا ويحفظنا.